أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا درس الدباغ ده من الدروس السهلة، درس سهل جدا إن شاء الله. الدباغ أو ما هو الدبغ أو ما ضابط الدباغ؟ هو نزع فضول الجلد. طبعا لما بندبح أي حيوان بنسلخ الجلد بتاعه، طبعا الجلد بيبقى طري وبيبقى بين طبقات الجلد فيه نسبة مية وفيه مواد فطرية. المواد دي بتتسبب بعد كده ان الجلد بيتعفن، وطبعا فيه مجاري لخلايا الدم، تمام، او فيه نسبة من خلايا الدم، بحيث ان الدورة الدموية بتمشي في الشعيرات الجلدية، الشعيرات الدموية اللي ماشية في الجلد من جوه. طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل عملية نقضي على الكلام ده كله، لان الشعيرات الدموية دي والفطريات اللي موجودة والمائية الموجودة في الجلد، كل الكلام ده لو فضل موجود يؤدي إلى تعفن الجلد، تمام؟ فإحنا عايزين بقى نموت كل ده، بنموت كل ده على أساس الجلد يفضل سليم ويجوز استعماله. إيه اللي بيخلينا نعمل كده؟ أو إيه اللي بيمكننا من كده؟ عملية دبغ الجلود. طبعاً إحنا بنسمع عن الجلد الطبيعي، يعني أنت مثلاً ممكن تلاقي شنطة جلد طبيعي، حزام مثلاً جلد طبيعي، جزمة جلد طبيعي، وما إلى ذلك. الجلد الطبيعي ده بيجي منين؟ ده بيبقى جلد حيوانات، والجلد ده اتاخد وراح المدبغة اتعمل له عملية دباغ فصار جلدا طبيعيا يجوز استعماله في كثير من الأغراض. خلاص. يبقى ما معنى كلمة دباغ؟ هو نزع فضول الجلد. ما هي فضول الجلد؟ مائيته، نسبة المية اللي موجودة في الجلد، ورطوبته. معاه موت جلد بيبقى فيه نسبة ليونة وفيه شوية شعيرات دموية وفطريات، ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها. يعني الحاجات اللي موجودة في الجلد لو فضلت موجودة الجلد هيعفن يفسده، إنما لو اتشالت أو لو ماتت اتقضى عليها خلاص، أكيد الجلد يصير طيبة. التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها. طيب أنا أعرف منين إن الجلد بقى صالح للاستخدام وبقى مدبوغ ولا لأ؟ إيه العلامة؟ قال لي أكتر علامة تعرفني إن كان الجلد ده مدبوغ ولا لأ إن أنا نقعه في المية. لو أنا نقعت الجلد في المية يوم واثنين وثلاثة واربعة وطلعت ونشف وفضل على حاله ولم يتعفن، فهو جلد صالح للاستعمال ومدبوغ. يبقى إيه اللي يعرفني إن الجلد ده مدبوغ ولا مش مدبوغ؟ إن أنا أعمل له اختبار، إن أنا نقعه وانقعه، مش انقعه ساعة ولا اثنين، ده انقعه فترة طويلة يوم واثنين وثلاثة وعشرة وما يعفنش. لو الجلد اتنقع في المية فترة طويلة وما عفنش، فهذا دليل على ان هذا الجلد قد دبغ وقد صلح الدبغ فيه، ماشي كده؟ طيب، بحيث لو نقع في الماء لم يعد اليه النتن او النتن والفساد. تاني، يبقى ما تعريف الدبغ؟ نزع فضول الجلد وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها، بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. طيب الدباغ بيحصل بإيه؟ المواد اللي احنا بنستخدمها في الدباغ؟ طبعا احنا في أول درس في الطهارة عرفنا ان وسائل الطهارة، احنا بنطهر بالماء، بالتراب عند فقد الماء، بالاتنين مع بعض كما في ولوغ، أو بطهر الجلد بالدباغ، أو الشيء يتطهر بنفسه كانقلاب الخمر. إيه؟ خلى. طيب، يحصل الدبغ بشيئين، بشيء طاهر وبشيء نجس. يبقى هناك أشياء طاهرة واستعمالها أولى، وهناك أشياء نجسة، بس طبعا يقدم الطاهر على، والنجس لا يستعمل إلا إذا فقد الطاهر. نعم. يبقى يحصل الدبغ بشيئين، بشيء طاهر مثل الحريف. الحريف ده طبعا زي القرز. القرز ده عبارة عن ايه؟ طبعا شجر كبير موجود في الغابات الاستوائية، له سوق غليظ، الساق بتاعته غليظة كبيرة، وهو من الفصيلة القرنية من انواع الصنط العربي، يستخرج منه صمغ مشهور. تمام. يبقى انا عندي ثمار هذا الشجر، ثمار شجر القرز ده، بشيء طاهر بالحريف كالقرض والعفص. أهل العفص ده شجر البلوط موجود في لبنان، وثمر هذا الشجر وهو دواء قابض مجفف. يعني كأن العفص ده مادة ايه؟ مجففة. ما احنا بنقول ان الجلد فيه مية واحنا عايزين نجفف المية دي.
وهو دواء قابض مجفف وربما اتخذوا منه صبرا أو صمغة. يبقى ما هي مواد التباغ الطاهرة؟ القرص ده عبارة عن شجر بيطلع منه سمغ، بنجيب ثمار هذا الشجر وبندقها بنصحنها زي ما بنصحن الكمون كده، تمام، وبنجيب كمان معاها العفص ده أو العفص ده اللي هو ثمار هذا الشجر برضه، بنعمل بيه برضه بندقه ونسحقه زي الكمون والاثنين بنخلطهم مع بعض، وكمان قشور الرمان بنجيب قشر الرمان ونسيبه لما ينشف وبعد كده برضه نفركه أو نعمل له عملية صح، والتلاتة دول نخلطهم معاه مع بعض وبطريقة معينة نقوم رشينهم على الجلد. خلاص، يبقى تاني يحصل الجلد، يحصل الدبغ بشيئين، بشيء طاهر وبشيء نجس. أما الشيء الطاهر فهو الحريف، طبعا دي ثمار أشجار مش موجودة عندنا، ما بتزرعش عندنا، طبعا الحاجات دي احنا بنجيبها من عند العطار، واللي فاتحين بقى مدابغ وكلام من ده بيجيبوا المواد الخام دي بيشتروها وبيستخدموها وبيخلطوها تقريبا بالمية، وطبعا بيطبخوا بطريقة معينة عندهم. أو بالنجس كزرق الطيور، الزرق اللي هو البراز بتاع الطيور لما بينشف، يعني مثلا لو أنا عندي حمام بفتح طبعا الأوضة اللي فيها الحمام دي، طبعا البراز بتاع الحمام ده لما بينشف باخده كده بجمعه، تمام، بحطه مثلا في شكارة، حطه في شكارة بلاستيك ولا حاجة بيبقى ناشف، باخده برضو بعمل له عملية صحن، بصحنه زي ما بصحن الحاجات دي كده وبحطها على الجلد. خلاص، ولا فرق في ذلك بين الطاهر والنجس، ولا فرق في ذلك بين الطاهر والنجس. يعني عايز يقول لي لو أنا استخدمت في دبغ الجلود مواد طاهرة الجلد طاهر بعد الدبغ، تمام، ولو أنا استخدمت برضو في دبغ الجلود مواد نجسة برضو الجلد طاهر، بس عشان الجلد يوصل لمرحلة الطهارة سواء هنا أو هنا لازم أنقعه في المية. ليه؟ لأن الجلد بعد عملية الدباغ بيبقى عامل زي الثوب المتنجس، بيبقى عامل زي الثوب الآه، فيتغسل بالمية فيبقى طاهر. وهنا بقى يجي السؤال، ما مصير الجلد بعد الدبغ؟ الجلد إذا دبغ ينقلب طاهرا؟ لا، الجلد قبل دبغه نجس، قبل دبغه إيه؟ ومعنى أنه هو نجس يعني غير قبل للطهارة، لكنه بعد الدباغ يبقى متنجس. وهنا بقى يجي سؤال، ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس ما كان نجسا في ذاته ولا يقبل التطهير، إنما المتنجس كان طاهر لكن طرأت عليه نجاسة، ممكن إحنا بقى نغسل النجاسة دي، تمام؟ يعني معنى كده الثياب اللي أنا بلبسها إذا طرأت عليها نجاسة، الثياب دي اسمها ثياب نجسة ولا ثياب متنجسة؟ يبقى الشيء المتنجس هو الذي طرأت عليه، وإذا نظف تنظف من النجاسة، إنما الشيء النجس ما كان نجسا في ذاته، ما كان نجسا إيه؟ زي الماء، إحنا بنقول عليه ماء نجس ولا ماء متنجس؟ طبعا الماء قبل أن تقع فيه النجاسة ماء طاهر، إذا وقعت فيه نجاسة أنا بقول عليه نجس، بقول عليه نجس لأن النجاسة لما اختلطت بالمية غيرت حكم المية من طاهر إلى إيه؟ نجس. بس أنا بقول عليه نجس باعتبار أنه نجس في ذاته ولا باعتبار أن أنا مش هقدر أطهره؟ نجس في ذات، لا هو كان طاهر لكنني أقول عليه نجس لأنني لا أستطيع تنظيفه، ما أقدرش أن أنا إيه؟ أنا أضفه، خلاص النجاسة وقعت فيه حكم عليه بالنجاسة، إلا إذا زال التغير، إلا إذا زال الآه بنفسه فإن الماء يعود طاهرا مرة ثانية. ماشي كده؟ عرفت الفرق بين النجس والمتنجس؟ يبقى النجس هو ما لا يمكن تطهيره، ما لا يمكن إيه؟ تطهيره، إنما المتنجس بالظبط كده. طيب الجلد بعد ما بيندبغ هو كان نجس، حطينا عليه مواد الدبغ اللي احنا شايفينها دي صار متنجس، هحطه في المية يصير طائرة، يصير ايه؟ طاهرة. بما تطهر جلود الميتة؟ قال لي جلود الميتة كلها تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، سواء حطيت الدبغ عليها أو المادة الدابغة هي اللي ايه؟ الريح طيرتها وحطتها على الجلد، يبقى تطهر ظاهرا وباطنا بالدباغ، ولو بإلقاء الدابغ عليه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الايه؟ على الدابغ، لأن النبي إيه الدليل على إن جلود الميتة تطهر بالدباغ سواء أنا اللي حطيت عليها مواد الدبغ أو مواد الدبغ وقعت على الجلد؟ هنقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وطبعا الإهاب هو اسم للجلد قبل دبغه، إهاب يعني إيه؟ اسم للجلد، يبقى قبل الجلد ما بيندبخ اسمه إيه؟ إهاب. فإذا دبخ صار جلدا، فإذا دبخ صار إيه؟ جلدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في رواية: هلا أخذتم إهابها؟ طبعا كان فيه شاة ميتة، النبي هو معدي رأى شاة ميتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الشاة قال صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. طبعا قالوا يا رسول الله، بقيت الحديث بقيت الحديث يعني، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، هناخد الجلد بتاعها نطبخه، إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. الحرام إيه؟ إنما مش حرام إن أنا أسلخ الجلد. يبقى على أساس كده بقى، لو مثلا شركة السرية اللي عندنا دي، لو احنا مثلا معدين من جنبها ولقيناهم رميين بقرة ولا اتنين ميتين ولسه البقر ميت النهاردة، هل يجوز لي إن أنا أسلخ جلد البقر ده؟ يجوز. ليه؟ إنما حرم أكلها، والنبي قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. نعم. طب أهي الفرق بين الظاهر والباطن. قال الظاهر ما لاقى الدابخ، والباطن ما لم يلاقي الدابخ. بس لو الجلد اندبخ يطهر ظاهرة المادة اللي ترش عليها الدبخ، مادة الدباغ، ولا يطهر ظاهرا وباطنا؟ يعني عايز يقول لي لو انت جبت الجلد، انت جبت الجلد اهو ورشيت الدباغ عليه، الدابخ عليه من بره، الجلد يبقى طاهر بره وجوه، خلاص؟ لان طبعا مادة الدباغ دي بتعمل للمية وبتعمل الرطوبات اللي جوه عملية ايه؟ قبض، فبتنشف المية وبتموت كل الفطريات اللي في الايه؟ اللي في الجلد. فمش لازم بقى أدبغ الجلد من جوه وبره، يكفي أن أدبغه ظاهرة. طيب سؤال، هي لازم الميتة اللي هاخد جلدها تبقى مدبوغة، تبقى مأكولة اللحم؟ نخلي بالنا بقى، أي حيوان في الدنيا لو مات ينفع أن ناخد الجلد بتاعه وأدبغه ويبقى جلده طاهر؟ إلا اثنين: البني آدم والكلب والخنزير. معاه البني آدم عشان ربنا كرمه، قال: ولقد كرمنا بني. والكلب نجس العين، الكلب نجس في حياته، فإذا مات تغلظت هذه النجاسة. وكذلك الخنزير، لأن الله عز وجل قال: وهو حي عن الخنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله إيه به. يبقى احفظ قاعدة بقى، كل ما خلقه الله من حيوان، كل ما خلقه الله من إيه، يصح بعد موته أن أخذ جلده فأدبغه فيكون طاهرا إلا الآدمي والكلب والخنزير. الآدمي لأن ربنا كرمه، ولقد كرمنا بني آدم. والكلب لأن الكلب نجس في حياته فتكون نجاسته أكثر تغليظا بعد مماته. وكذلك الخنزير في حياته، قال الله عز وجل عنه: فإنه رجس أو إيه أو فسقة. فإذا كان الخنزير رجس، طبعا الآية بتقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه كل اللي عدى ده بالنسبة للآية، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وإذا كان الخنزير هكذا، وإذا كان الله حرم أكله، وإذا كان نجسا وهو حي، فإذا مات تغلظت نجاسته. لا فرق في الميتة بين أن تكون مأكولة اللحم أم لا، كما يقتضي عموم الحديث. هو الحديث بيقول إيه؟ أيما إهاب، وطبعا إهاب نكرة، ونكرة تفيد التعميم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. طيب، طب إيه رأيك بقى؟ إحنا دلوقتي قلنا أن الدباغ لازم يكون بالمادتين دول، يا بمادة طاهرة يا بمادة نجسة. طيب، هل يكفي التجميد بالتراب؟ يعني ينفع ان انا اجيب الجلد واحطه كده في قلب التراب بحيث ان التراب يجمد الجلد؟ طب هل يكفي التجفيف بالشمس؟ ينفع ان انا احط كده الشمس، ينفع ان انا احط الجلد في الشمس في بلاد حاره بحيث ان الشمس تنشف الجلد تماما وتخليه زي حته كده، شفت العيش الناشف؟ قال لي: لا، لا يكفي. ليه؟ لان انا عندي في الدباغ اهم حاجه، عندي حاجه اسمها نزع الفضول، اهم حاجه ان انا اتخلص من الميه، اتخلص من الفطريات، اتخلص من الشعيرات الدمويه. لا الشمس ولا التراب هيعملوا لي المهمه دي. وغير كده كمان، احنا قلنا علشان الجلد يبقى مدبوغ صح لازم يتنقع في الميه، ولو اتنقع في الميه لم يعد اليه النتن والفساد، مظبوط؟ طب ما انا ممكن اجفف الجلد في الشمس، وبعد ما جففه في الشمس هحطه في المية، إيه اللي هيحصل؟ هيرجع لما كان عليه ويعود إليه النسل والفساد. يبقى هل التكفيف بالشمس يكفي؟ قال لي لا. هل التكفيف يبقى التجميد بالتراب ما ينفعش؟ التكفيف بالشمس ما ينفعش. ليه؟ لأن التراب والشمس ما بينزعوش الفضول، ما بينزعوش الايه، ما بيخلصونيش من المواد اللي جوه الجلد. وإن جف الجلد وطابت رائحته، ليه بقى؟ قال لي لأن الفضلات لم تزل لسه موجودة، وإنما جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة. وإحنا قلنا من الأول إن الدليل، أكبر دليل على إن الجلد اندبغ، أكبر دليل إن الجلد اندبغ إن أنا إيه؟ أحطه في الماء عاد إليه النتن والفساد، يبقى كده ما اندبغش. إن لم يعد إليه النتن والفساد ما زال على حاله. واضح؟ تعالوا بقى نشوف، تعالوا نشوف بقى كده الجلد بعد الدبغ. احنا قلنا ان الجلد قبل ما يندبغ نجس لانه جاي من ميتة، مظبوط؟ هحط عليه مواد الدبغ القابضة، ايه اللي بيحصل له؟ يتحول من نجس الى متنجس، وبعد كده انقعه في المية يبقى طاهر. يبقى الجلد في الدبغ بعد الدبغ هنقول ويصير المدبوغ كثوب متنجس. كثوب ايه؟ طب ليه كثوب متنجس؟ لملاقاته للأدوية النجسة أو التي تنجست به قبل طهر عينه. طبعا الحاجات الطاهرة كده كده لما بحطها على الجلد بيحصل إيه؟ ما هي الأدوية الطاهرة دي بتتنجس. وكذلك النجس إذا وضع على نجس كده كده هو محطوط إيه؟ بس طبعا الحاجات دي لما اتحطت عليه ها بتعمل له عملية قبض وبتخلصت من الإيه؟ من الفضلات اللي فيه. فلما بيحصل كده بقى لو أنا نقعته في المية ينقلب طاهرة، ينقلب إيه؟ طاهرة. طب الجلد بعد دبغه يجب غسله، الجلد بعد دبغه يجب إيه؟ غسله. الصلاة في الجلد المدبوغ قبل غسله أو عليه ما ينفعش لأنه متنجس. يعني عايز يقول لي لو أنت جبت جلد دبغته بس ما نقعتوش في المية ينفع أن أنت تفرشه وتصلي عليه؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه ما زال متنجس وما تنقعش في المية. طب سؤال، ده بالنسبة للصلاة في الجلد المدبوغ أو عليه. طب الجلد المدبوغ ده لو حبيت أبيعه قبل ما أغسله ينفع؟ آه ينفع. هو مش ينفع أن أنا بيع السباخ، هو السباخ ده طاهر ولا نجس؟ ولكن بما أنه فيه منفعة يجوز بيعه، مش كده ولا إيه؟ قال لي بيع الجلد المدبوغ قبل غسله يجوز بيعه قبل غسله ما لم يمنعه من ذلك مانع. يبقى نخلي بالنا بقى حكمين يجوا زي بعض بالظبط. الحكم الاول الصلاة في الجلد المدبوغ قبل غسله وبيع الجلد المدبوغ قبل غسله. الصلاة ما ينفعش لانها عباده ضايه متنجس، انما البيع ايوه بالظبط. غير كده كمان انا لما هبيعه هقول للي اشتراه خلي بالك انا دبغته بس ما حطتوش في الميه. يعني لما تاخده عايز تستخدمه مثلا لعباده، عايز تستخدمه مثلا كلبسه او ما الى ذلك ويبقى طاهر حطه في الايه وخلص بس كده. طب اكل الجلد بعد دبغه؟ قال لي لا ما ينفعش. الجلد اذا دبغ لا يؤكل، هو يستخدم في الصناعات الجلديه فقط، انما اكله لا. يبقى لا يجوز ان اكل الجلد بعد ان دبغته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم من الميتة إيه؟ أكلها. شعر الجلد المدبوغ، قال لي خرج بالجلد الشعر. يعني معنى كده إن أنا لما أدبغ الجلد أتخلص من الشعر اللي على الجلد. يعني لو أنا مثلا دبغت جلد خروف، وطبعا الجلد ده كان عليه صوف، أنا المفروض أعمل إيه في الصوف ده؟ المفروض إن أنا أحلق أو أجز الصوف ده وأبيعه لوحده مع نفسه، تمام؟ إنما الصوف ما ينفعش يتساب على الجلد. قال لي وخرج بالجلد الشعر لعدم تأثره بالدم. طبعا هو بقى بيتكلم عن الحيوانات التي لم يبح الله عز وجل شعرها. يعني مثلا الأسد ده، هو مش الأسد ده لو مات مش ينفع إن أنا أخد الجلد بتاعه وأدبغه في أي. طب الشعر، ما عندي الشعر، الأسد ده الشعر كتير على وشه هنا. طب الشعر ده، طبعا الشعر تنجس بسبب ان الجلد تنجس. طيب لو انا دبغت الجلد وعليه شعر الاسد، الجلد صار طاهرا بعد ان غسلته، طب الشعر، هل الشعر انقلب طاهرا بعد ان كان نجسا؟ قال لي لا. ليه؟ لان الشعر ما بيستفدش حاجه من الدباغ. هو ايه الفايده من الدباغ؟ ان انا بنزع فضول الجلد، ان انا بنزع فضول الجلد. هل الشعر به فضول كي ينزع هو الاخر؟ بس عرفنا شعر ايه؟ شعر الحيوانات التي لا تؤكل والتي لم يبحها الله عز وجل لي، زي شعر الأسد مثلا. تمام. طيب، يبقى شعر الجلد المدبوغ الملاء لا يطهر بالدماء. شعر الجلد المدبوغ إذا تنجس مع الجلد فإنه لا يطهر بإيه؟ بالدماء. طيب، طهارة جلد الكلب والخنزير بالدماغ طبعا لا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، والحياة لا تفيد طهارته. ده سكنه هو عايش نجس، فما بالك إذا مات. طهارة الجلد ما تولد من الكلب والخنزير برضو زي الإيه؟ لا يطهر. تمام. ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ، والحياة لا تفيد طهارته. لحد كده واضح الكلام؟ تعالي بقى نشوف الميتة وبعض أحكامها. كده يعتبر الدماغ خلصنا. الميتة ما زالت حياتها بغير ذكاء شرعي. أنا مثلا عندي بقرة، البقرة دي ماتت موتة ربنا. أنا عندي خروف مات موتة ربنا. عندي فراخ ماتت، عندي أرانب ماتت. دي الميتة ما زالت حياتها بغير ذكاء. الذكاء احنا خدناه في تلت أعداد اللي هو الذبح. فيدخل في حكم الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح. ما لا يؤكل يعني عايز يقول لي لو واحد ذبح حمار، هو الحمار يحل أكله؟ الحمار حرام أكله. الحمار حرام أكله. تمام. أنا عندي برضو نفس الكلام، اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، حرم عليكم كل ذي ناب من السباع. يعني لو ربنا مثلا قدرني على نمر ولا على أسد ولا حاجة وذبحته، هل يحل أكله؟ قال لي لا. لو ربنا قدرني على نس، طبعا النسور كل ذي مخلب من الطير، النسور والصغور والحاجات اللي زي دي، لو ربنا قدرنا عليها وذبحتها هل يحل أكلها؟ لا. يبقى الميتة ما زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، فيدخل في حكم الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح. الكلب لو ذبحته يحل أكله؟ لا. الأسد لو ذبحته يحل أكله؟ النسر والصقر والحاجات دي. يبقى أي حيوان لا يحل أكله ذبح، ميتة. وكذلك ما يؤكل، بس إذا اختل في شرط من شروط التذكية. طبعا احنا قلنا ان اللي يذبح الحيوان لابد ان يكون مسلما او كتابيا. طب لو واحد بيعبد النار مجوسي او كفر بيعبد الاصنام، ذبح ذبيحة، ها، ذبيحته حرام اكلها وميتة. طيب، المفروض ان انا ببح بسكينة، ببح بآلة حادة. طب لو ذبحت مثلا بضوافري، طبعا الذبح بالاظافر حرام، أي السن والظفر حرام، يصير هذا ميتا. يبقى كذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط من شروط التذكية كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد اللي هو بيحج بيعتمد. طبعا اللي لابس ملابس الإحرام ده ما ينفعش، ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لي إيه؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طول ما أنت محرم بالحج أو بالعمرة يحرم عليك الصيد، ولو اصطدت وذبحت وانت محرم ذبيحتك ميتة. ذبيحتك ايه؟ ايوه، احنا ما بنتكلمش في الفدية بقى، ذبيحتك ميتة. خلاص. وما ذبح بالعظم وما الى ذلك. يبقى عرفنا ما هي الميتة. يبقى اي حيوان مات من غير ذكاء شرعية، او اي حيوان مات بذكاء بس برضو غير شرعية، او اي حيوان لا يؤكل وذبح. طيب، عظم الحيوانات الميتة وشعرها وقرنها وظفرها كل ده نجس، لأن ربنا قال حرمت عليكم الميتة وإيه؟ والدم بناء عليه. طبعا الخروف طول ما هو عايش أحل الله عز وجل لي صوفه ووبره، ربنا قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. خلي بالنا، الحيوان طول ما هو عايش، طول ما هو إيه؟ يحل لي أن آخذ صوفه ووبره وأنتفع منه. طب لو الحيوان مات بصوفه أو بوبره، يصير هذا الحيوان، يصير جلده بشعره نجس. جلده بشعره نجس. كل هذا نجس لأن ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم، فتحريم من لا حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته. الجزء المنفصل من حي خدناه في ثالثة إعدادي، قال لك ميتة ذلك الحي. يعني إيه؟ أنا بالآن لو دراعي ده اتقطع وأنا عايش، لو دراعي ده اتقطع، دراعي ده بعد قطعه بيندفن ولا ما بيندفنش؟ بيندفن. طب الدراع ده بعد ما انقطع وبعد ما اندفن محكوم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة؟ بالطهارة. ليه؟ لأن ما قطع من حي فهو كميتته. البني آدم لما يموت جثته بعد الموت بتبقى طاهرة ولا نجسة؟ إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. وطبعا من قضية تكريم القرآن لبني آدم يقتضي أن جثة البني آدم بعد موته تكون طاهرة، تكون إيه؟ طاهرة. يبقى الجزء المنفصل من حي كميتة ذلك الحي طهارة ونجاسة، إن كان طاهرا فطاهر زي البني آدم، وإن كان نجسا فنجس. دلوقتي البقرة إذا ماتت الميتة نجسة، فبالتالي لو أنا جيت على مثلا رجل البقرة من تحت وقمت قطع لها رجل من رجولها وهي حية، هذه الرجل التي قطعت حكمها إيه؟ ليه؟ لأن البقرة إذا ماتت جثتها نجسة. طب لو أنا مثلا قاعد على البحر ومعايا سيف، تمام، طلعت سمكة، السمكة دي وهي صحية بالسيف قمت عاملها اتنين، أخذت نصفا لي وتركت النصف الثاني في البحر، النص اللي أنا أخذته ده طاهر أم نجس؟ لا 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 يا بنتي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. السمكة إذا ماتت طاهرة بدليل إن ربنا أحل لي أكلها والنبي صلى الله عليه وسلم أحل لي أكلها، تمام؟ فالسمكة وهي حية قطعتها نصفين، النص اللي قطعته وخدته ليا يحل لي أكله أم لا؟ يحل. ليه؟ لأن ميتت هذه السمكة، السمكة لو طلعتها كلها من المية وسبتها لحد ما تموت حلال أكلها، فإذا قطعتها وهي حل وهي حية حل لي أكلها أيضا. ماشي؟ إيه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من حي فهو كميتته، أو حتى قالها له فالمنفصل من الآدمي، لو أنا دراعي انقطعت، السمك أسلت سمكتين وهي صاحية، والجراد طاهر، ومن غيرها بقرة، جاموسة، أرنب، أي حاجة من دي ناجس. طيب شعر أو صوف أو ريش أو وبر الحيوان المأكول، ده الكلام ده في حياته وليس بعد موته. الحاجات دي لو موجودة في الحيوان بعد الموت نجسة، تبعا لنجاسة جلده وتبعا لنجاسة الميتة، إنما طول ما هو عايش الحاجات دي عادي نجزها ونقصها عادي خالص وتبقى حلال، فطاهر بالإجماع حتى لو نتف منها أو انتتف، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها أساسا ومتاعا إلى حين. بس الكلام ده نحكم عليه بالطهارة إمتى؟ إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة، إنما لو ماتت صارت نجسة، وهو قايل لي هنا شعر الجلد المدبوغ ما يتأثرش بالدباغ. شككنا فيما ذكر، هل انفصل من طهر ولا من نجس؟ حكمنا بطهارته لأن الأصل الطهارة. وطبعا أنا عندي لو أنا شكيت في حاجتين بيغلب، إيه اللي بيغلب؟ الطهارة تغلب على النجاسة، تمام؟ طب لو رأينا قطعة لاح وشككنا هل هي من مذكرها أو لا، هنا بقى ينقلب الحال احتياطا، هنا ينقلب الحال ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات، قال اتقوا الايه؟ يبقى في الحاله دي هنحكم على الجلد انه طاهر ولا نجس؟ قصدي هنحكم على اللحمه انها طاهره ولا نجسه؟ لا يحل اكلها ويحكم بنجاستها لان الاصل عدم التذكيه. الشعر على العضو المبال، العضو المقطوع يعني، نجس اذا كان العضو نجسا وذلك تبعا له. الشعر المنفصل من الادمي، هو انا لما الحلاق بيحلق لي شعري أو لما بحلق دقني، الشعر المنفصل من الآدمي سواء في حياته أو بعد مماته طاهر، لأن ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت سواء في كده المسلم وغيره. طب إيه رأيك في الآية اللي ربنا بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس؟ هنقول إن النجاسة دي اسمها نجاسة الاعتقاد، النجاسة هنا نجاسة ايه؟ أو اجتنابهم كالنكس لا نجاسة الأبدان. طيب ميتة السمك والجراد تحل، ميتة السمك والجراد حكمها ايه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، تمام كده؟ طبعا احنا خلاص فضلنا هنفضل لنا خلصهم بالمرة. أنا عندي الفضلات اللي فات سهل ولا صعب؟ تمام. ما أقسام الفضلات؟ أنا عندي الفضلات، في فضلات بتستحيل في باطن الحيوان، تستحيل يعني بتتحول من صورة إلى إيه؟ إلى صورة، تمام؟ طبعا الواحد مننا بيأكل أكل طاهر، هذا الأكل الطاهر يتحول بعد الهضم إلى إيه؟ صورة بول وبراز، يبقى كده تحول من صورة إلى إيه؟ إلى صورة. نعم. منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس زي الدم والقيح والقيء، وما لا يستحيل يعني ما بيتحولش ما بتتغيرش صورته وهو طاهر زي العرق. العرق ده طاهر ولا نجس؟ طاهر. اللعاب طاهر ولا نجس؟ طاهر. الدموع الدمع من حيوان كل هذا طاهر. تمام. طيب ما يستحيل في بطن الحيوان زي ايه؟ قال لي زي الدم وزي القيح والقيء وزي الجرة. طبعا الجرة دي هنعرفها. وزي المرة وزي البول والمذي والودي ولبن ما لا يؤكل لحمه زي لبن الحمارة لبن أنثى الحمار. تمام. الدم نجس ليه؟ لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم اللي هو الدم المسفوح. ما هو الدم المسفوح؟ هو الدم النازل من الحيوان بعد ذبحه. الدم المسفوح اللي هو ايه؟ الدم النازل من الحيوان بعد ذبحه. يعني لو انا ببح حيوان نزل منه دم كتير الدم ده اسمه دم مسفوح وهذا الدم نجس. على اساس كده الدم اللي بنشوفه على ملابس الجزارين الدم ده نجس وهو دم مسفوح. نعم. القيح. القيح اللي احنا بنقول عليه الدم الدم الابيض نجس. وذلك لأنه دم مستحيل أي متحول من صورة إلى صورة. ما هو طبعا الغذاء والدواء دخلوا الجسم. طبعا الغذاء بقى منه ما يدخل في الدم في صناعة الدم جوه الجسم ومنه ما يدخل في كذا ومنه ما يدخل في كذا إلى آخره. القيء القيء لما يروح بيتقايع نجس. وإن لم يتغير ما هو القيء تعريفه؟ هو الخارج من المعدة. يجي لي سؤال لما الواحد بيتقايع القيء اللي نزل منه نجس ليه؟ لأنه من الفضلات المستحيلة لأنه هو اتهضم جوه. بس طبعا ممكن الواحد يكون عنده برد في المعدة أو أي مرض في المعدة اضطرته إلى أن يرجع الطعام مرة ثانية فصار مثله مثل البول. يبقى ما العلة؟ لماذا كان القيء نجسا؟ لأنه من الفضلات المستحيلة زيه زي البول بالضبط. الجرة ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار. طبعا احنا ممكن الدكاتره اللي هم دكاتره الطب البيطري شفتوا لما اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا لما الدكتور بيجي على مثلا البقره اللي احنا مثلا ايه عملنا لها عمليه تلقيح عشان تخلف لما الدكتور بيجي يشوفها ان كانت حامل ولا ما هيش حامل طبعا بيمد ايده الدكتور يعني بيلبس كيس كده وبيمد ايده في الضبر بتاعها فطبعا بيبدا يخرج شويه براز والبراز ده بيبقى جوه. تمام. برضه عندكم ساعات لما الواحده فيكم الواحده بتشتري الكرشه والامعاء اللي جوه دي طبعا بتفتح المراره وبتنظف فيه شويه حاجات كده جوه المراره وبتنظفها وطبعا بتنظف الفضلات اللي جوه الايه الكرشه. واخد بالك معايا؟ اهي الحاجات دي هي الجره اللي بيقول عليها اللي هي الفضلات اللي ما بتطلعش إلا إذا ذبحنا الحيوان أو إذا مثلاً حطنا إيدنا في الضبر وإيه وطلعها. عندي بعد كده المرة. المرة ما في المرارة. المرة لما بنبح برضو الحيوان بنطلع كده بنفتح المرارة دي بيبقى جواها مادة صفراء. تمام. طبعاً المادة الصفراء دي ما بداخل المرارة تكون نجسة. تكون إيه نجسة. البول طبعاً البول نجس. ليه؟ ليه البول نجس؟ قلل الأمر بصب الماء عليه في بول الأعرام في المسجد. وطبعا القصة دي عرفناها في درس الطهارة. واحد أعرام دخل المسجد والنبي قاعد والصحابة قاعدين تبول في المسجد عن جهل ما هوش عارف. فالصحابة أمعوا يعني اللي هيقوم يشتموا واللي هيقوم يضربوا. فالنبي قال لهم دعوه وصبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. المذي. طبعا المذي نجس. والمذي ما هو؟ ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها. ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها. وطبعا الكلام ده ما بيحصلش لأي حاجة. طبعا اللي عندها أمراض الناس اللي عندها أمراض مزمنة أو الناس مثلا اللي كبرت في السن أو ما إلى ذلك بتلاقي عندهم المذي ده. الودي نجس. الودي ده بقى ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس قياسا على ما قبله. طبعا قصة سيدنا علي أن سيدنا علي كان يقول كنت رجلا مذاء. رجل مذاء يعني إيه؟ كثير إنزال المذي. هذا كان عنده مرض الله أعلم به. بس طبعا المرض ده ما كانش مأثر على قوة سيدنا علي أو ما إلى ذلك. فكان سيدنا علي بفكر أن المذي ده لما بيطلع منه كان يجب عليه أن يغتسل، لكنه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما رأى المذي عنده كان يغتسل. لكنه يعني أمر واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن حكم المذي. فالصحابي سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من مين؟ من علي بن أبي طالب. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. فسيدنا علي أم رد عليه قال له يا رسول الله لقد تشقق ظهري من الغسل. تمام. بس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبره قال له إنما شفاء العي الآه السؤال. وفي رواية إن النبي سأل، إن النبي قال بس في رواية غير دية وغير القصة دي خالص، قال هلا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي الآه السؤال. أنت ما أنتش عارف جاهل اسأل، أنت ما أنتش عارف الحكم تعمل إيه؟ تسأل. الودي نجس قياسا على المذي، لبن ما لا يؤكل لحمه نجس، لبن غير لبن الآدمي. يبقى ما حكم لبن الآدمي؟ هو الآدمي بيؤكل لحمه؟ لا، بس لبن الآدمي طاهر. ليه؟ لأن ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. اللبن غيري، لبن ما لا يؤكل لحمه غير لبن الآدمي نجس. زي ايه؟ طبعا انا عندي الثدييات كتير، يعني انا مثلا عندي انثى الاسد دي، ما انثى الاسد من الثدييات وبترضع عيالها، انثى الاسد لبنها ما حكمه؟ نجس. لبن الحمارة، لبن الاتان، الاتان اللي هي انثى الحمار نجس. يبقى كل ما لا يؤكل لحمه لبنه نجس الا الاتان. طيب احنا دلوقتي قلنا ما يستحيل معاه، احنا لسه المسك طبعا دي نجسة. المسك بقى طاهر بل هو أطيب الطيب؟ هو المسك ده فاهم طبعا. أنا عندي بيت شعر بيقول إن المسك بعضه ده بالغزالي، يعني كأن فيه كده قارورة لما بتذبح الغزالة فيه قارورة كده جوه، وطبعا مش أي غزال، فيه أنواع معينة من الغزال إذا ذبح وجدنا فيه قارورة المسك، والجرام منه غالي جدا المسك ده. تمام. ده بيبقى قارورة جوه جسم الغزالة وبيبقى مكون من بعض دم الغزال. طب ما هو المسك دم ولكن ذو رائحة طيبة. قال لي لا هذا طاهر. هذا ايه؟ طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه. العنبر، العنبر ده جاي منين؟ طبعا في حوت اسمه حوت العنبر بيطلع منه المادة دي، وفي اقاويل تانية بتقول ان العنبر ده نبات بينبت في قاع البحر. تمام. نشوف كده. العنبر طاهر، اختلفوا في العنبر، فمنهم من قال انه نجس لانه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها، بس الكلام ده مش مظبوط. ومنهم من قال انه طاهر لانه ينبت في البحر ويلفظه، يعني نبات، نبات بينبت تحت، ولما النبات ده بينضج طبعا النبات ده ايه يعني بيطلع لوحده بيتقلع لوحده، والبحر بياخده بيرميه على الايه على الشاطئ بره، فالناس تشوف العنبر ده فتاخده ها وتستفيد من الرائحه بتاعته. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الايه الظاهر. يعني ايه؟ يعني الظاهر انه طاهر. اي روث ولو من سمك، ما هو كده كده يا بنت السمك في قلب الميه مش كده؟ ولو كان الروث نجسا والسمك كتير في قلب الميه كنا حكمنا على الماء بانه ايه نجس، بس روث السمك طاهر، وبناء عليه الماء اللي مليان سمك طاهر. تمام. لما روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم، استنى كده، لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ريكس. والريكس هو النجس. المفروض كنا نقول روث السمك، المفروض الروث على الكلام ده على الحديث، المفروض الروث نجس. ما هو معنى أن النبي يجاء له بحجرين وروثة ويقول هذا ريكس يعني نجس، يبقى معنى كده أن الروث إيه؟ وبناء عليه برضو الروث ولو من سمك بناء على هذا الحديث نجس، يبقى ما هوش طاهر. تمام. يبقى كده المفروض نشطب بقى، ما دام الحديث قال كده يبقى المفروض ان الروث ولو من سمك نجس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ماء البحر طاهرا وجعل لنا ايضا ماء النهر ايه طاهرا، وذلك كي نستطيع ان نصلي ونستطيع ان نتوضأ وما الى ذلك، مش كده ولا ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا خلق الله عز وجل الماء طهورا لا ينجسه شيء. ده مية البحر كتيرة ومية النهر كتيرة، يبقى كده دي المفروض انها ايه؟ نجسة. انت عندك كتاب مدرسة؟ يبقى شوفها في كتاب المدرسة، بس على الحديث المفروض ان نجسة وليس الطاهرة. لبن الآدمي طاهر، احنا اتفقنا قلنا ان لبن ما لا يؤكل لحمه ناجس الا لبن ما لا يؤكل لحمه نجس الا لبن الآدمي فهو طاهر. طب لبن الآدمي طاهر ليه؟ قال لي لانه لا يليق بكرامته ان يكون منشأه نجسا. تمام، حتى لو كان ميت، يعني حتى لو واحده ماتت وفي ثديها لبن واخرجنا هذا اللبن من ثديها اثناء تغسيلها، اللبن اللي طلع منها وهي ميته حكمه ايه؟ طاهر باطل. ده بالنسبه لمين؟ لآدمي. لبن ما يؤكل لحمه، لبن البقره ولبن الجاموسه ولبن انثى الخروف ولبن انثى المعزه لبن الماعز وما الى ذلك، طاهر كلبن الفرس. ما هي الفرس ده خلي بالنا ان الحصان يجوز اكله، الحصان يجوز اكله ماشي حتى لو كان، ولكنه في الجمله يجوز اكله، في الجملة يجوز ايه؟ اكله. فبالتالي اللبن بتاعه ايه؟ طاهر بناء على ما صح اكله منه، مش كده؟ لقوله تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، فاللبن طاهر. طب ايه الفضلات التي لا تستحل بها؟ احنا قلنا زي العرق وزي اللعاب والدمع والعلقة والمضغة. العلقة الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، لو واحدة حامل وسقطت في بداية حملها طبعا ده طاهر. والمضغة هي علقة المفروض فيها عين محذوفة، علقة تستحيل فتصير قطعة لحم، تستحيل يعني تتحول فتصير قطعة من لحم، طبعا دي أصل آدمي وربنا قال ولقد كرمنا بني آدم. رطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة، معايا؟ لأن الرطوبة ديت غير محكوم عليها بالإيه؟ لأنها طبعا ما هيش بوك، ما هيش إيه؟ يعني شوية مية زيها زي العرق. ما يطهر من نجس العين، ما الذي يطهر من نجس العين؟ يعني الحاجات اللي هي أساسا نجسة هل هناك منها شيء يطهر؟ أيوة الجلد. ولا يطهر من نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان، الجلد إذا دبخ والخمر إذا تخللت بنفسها. تمام؟ يعني لو الخمر بقت خل بس من غير ما حد يحط فيها حاجة تصير طاهرة، زي بالضبط الماء النجس إذا زال منه التغير بنفسه فإنه ينقلب إلى طاهر، فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لم تطهر. درس الدباغ ده سهل معاك، ضروري بقى في كتاب المدرسة تشوف الحتة بتاعت الروث، بس بناء على هذا الدليل
نجس،
يبقى كده في غلطة، يبقى كده الكتاب ده في غلطة، مش كده؟ واضح؟ في أي سؤال؟ وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. منهج الشهر ده لسه طويل.